قوله ألا يبقين بمثنات السور التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل والوتر بفتحتين وأحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الجواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شكها قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة أو أطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روى فروي عن مالك أنه سئل عن قلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في وتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي بشرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والشمائم والقلائد ويعلقون عليها العوج يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا تعد من أجل الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا تعد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق كلمة فلا أتم الله له رواه أبو داود وهي ما علق من القلائد بخشية العين ونحو ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الرقى والتمائم. كان سبق الباب الذي قبله ذكر شيء من أحكام التمائم والرقى لكنها لم تكن المقصودة في الباب الذي قبل. وهنا ذكر ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى والتمائم المقصود بها في هذا الباب ذكر أحكامها وأن منها ما هو شرك في الله جل وعلا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. ولهذا أدخل المقنف عن شيخ الإسلام أدخل هذه الأحاديث في هذا الباب وأدخل هذا الباب في كتاب التوحيد لأجل أن يبين أن هذا من الشرك وأنه مما يضاد التوحيد من أصله في بعض أحواله أو يناهي كمال التوحيد في أحوال الفقهاء. يعني منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. وأرضها فسرها المصنف بقوله هي العزائم وهذا من التفسير بالعرف وليس من التفسير بما جاء في لسان العرب. الرقى قال هي العزائم يعني بما تعارض عليه الناس فإنهم يسمون الرقى العزيمة. قال فلان عنده عزيمة أو فلان يقتل العزائم ويعنون بها الرقى أو فلان يقرأ على الناس بعزائم ونحن ذلك يعنون بذلك الرقى. وخصت عند بعضهم بالرقى المكتوبة إذا قرانه ونحوه يقول العامة إن هذه هي العزائم. وهذا هو المراد هنا بقوله الرقى باب ما جاء في الرقى والتمائم يعني بالرقى ما تعارف الناس عليه مما هو في معنى الرقى. فهذا من الشيخ رحمه الله تعالى بإمام الدعوة ليس من التفسير باللغة لكن هو من التفسير بما يقرب للناس ما يمكنهم كلام الشارع بما تعارفوه وما تعاهدوه. هذا مما ينبغي للداعية وللمعلم أن يتعاهده من الناس لأننا نجد أن من الناس يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي، وهو يبعد بذلك عن تفسيرها بما عهده الناس وما تعارف عليه الناس، حتى إذا أطال في ذلك أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الحديث أو المراد من الأحكام بما يعالج واقع الناس. فإذا في تفسير الشيخ رحمه الله فوق العزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة المهمة، وهي أنه ينبغي للمعلم أو ينبغي للداعية أن يفسر الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهما صحيحا مستقيما، بما يقرب الفهم للناس بما تعاهدوه. وهذا له نظائر في كلام مصنف في كلام إمام الدعوة رحمه الله، حيث إنه مرة فسر الإله لأحد الناس قال: والإله هو الذي تسمونه الذي فيه السر، أن الذين يتعلقون بالأولياء أو بالقبور يقولون فلان فيه سر في عهده، والآن هذا موجود في كثير من المناظر. فقال: الإله هو الذي فيه السر، يعني في معبودكم. معلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي. إذن فينبغي على المعلم، على الداعية، على طالب العلم أن يفسر الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهما صحيحا مستقيما بما عرفه في كلام أهل العلم، أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس لا بما يباعد ويباعد المعنى عن أذهان الناس. الرقى تنقسم إلى قسمين: رقى جائزة ورقى غير جائزة. وأصل الرقى ما يرتقي به المريض أو يرتقي به المرء من حال إلى حال، يعني من حال الرضية إلى حال هي أحسن منها. تارة تكون الرقى في النفس، وتارة تكون الرقى في القراءة دون نفس، يعني فيما كان عليه الناس وما كان عليه العرب، وتارة تكون الرقى بتعاويذ يضعونها، وتارة تكون من شيء يدفع لم يقع يريدون دفعه كالعين ونحوها، وتارة تكون من شيء يرفع يعني شيء واقع كالمرض ونحوه يريدون أن يرفع. هذه أنواع كانت موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى، قيل له: إنها هنا رقى نرقي بها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الرقى لا بأس بها إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الرقى شركية. قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني فيها وفي بعض الألفاظ التي يذكرها في العلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما لم تكن تلك الرقى شركا. تبين عليه الصلاة والسلام أن الرقى تنقسم إلى هذه الأقسام: رقى مشروعة شركية، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا يدل على أنه من الرقى ما هو جائز، ومنها ما ليس بجائز. والجملة بهذا هو ما في الرقى من معاني كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. قال: والتمائم. التمائم سيأتي تفصيل الكلام عليها. والتمائم اسم عام، اسم عام لأشياء يتعلقها المرء أو المرأة لأجل دفع شيء أو شيء يتعلقون، إما شيء يعلقون على الرقبة أو على العضد أو على الرجل أو على الفخذ أو على الساق أو نحو ذلك. أنواع من أشياء يتعلقها المرء في قلبه ويعلقها على بدنه لأجل مصلحته فيها يظنها كذلك. هذه هي التمام. فسرت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات، فتارة يقولون هي قرشات توضع على الصبي في الحي، وهذا من التفسير بالفرض ليس من التفسير الشامل جميع أنواع التمائم، لأن التمائم أنواع عند العرب وسيأتي أيضا بيان ذلك. ذكر أن ذكر بعد ذلك حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أحواله فأرسل رسولا أن لا يبقين بالياء أن لا يبقين بعنقه أو رقبة بعير قلادة من وتر. قال الراوي أو قلادة إلا قطعت. القلادة من الوتر ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقاب حتى يبقى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث هذا البعض؟ هل هناك علاقة واضحة قلادة من وتر أو قلادة بعنق بعير إلا قطعت؟ نعم العلاقة واضحة، ولكن لم تذكر بهذا الحديث لأنها معروفة من واقع الحال. كان العرب إذا لولق قوس وتر وقدم قدم علقوه بعنق البعير. ما السبب؟ يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير الحي. هذا الغرض، يجعلون قلادة بهذا الغرض، وهذا الجعل بهذا الغرض من قبيل الزمان. إن هذا هو معنى، هو أن تتعلق شيئا أو تعلق شيئا بدفع شيء أو لرفعه صلى الله عليه وسلم، بقطعها لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد، لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله، لأن هذا ليس بسبب مشروع يدفع به المرء الحي، وكذلك هو ليس بأمر محذور فيه، فإذا هو ليس بسبب، لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسها وليست بسبب معقول. هل هو سبب معقول أن القلادة تعلق تدفع؟ هذا ليس بسبب معقول، إذا خرج بذلك ما يجعل للدواء أو يجعل للتداوي بنحو هذا، يعني مما يعصم به مثلا رقبة بعير أو يوضع عليه لأجل التداوي، فإن هذا إذا كان سببه ظاهر في التداوي ويعالج ذلك الموضع فإنه لم يتخذ لأجل الكذب، لم يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سبب له. ولكن إذا كان من هذا الباب وهو أنه اعتقد في هذه القلادة الذي وثق أو اعتقد في أي قلادة قلد أنها تدفع أو ترفع شيئا بعد وجوده، فإن هذا الاعتقاد شرك، لأنه فيه نوع اعتقاد نذر وضر في المخلوقات، وهذا شرك بالله جل وعلا، والشرك في هذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، إلا الأصل فيها أن الشرك شرك أصغر. قال الشمائل ونحو هذا شرك أصغر إلا إذا كان المعلق على نفسه أو على ولده أو على دابته يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسها، لأن فيها خاصية بنفسها، فيها قوة بنفسها وليس بواسطة في ذلك، فإن هذا شرك أكبر. يعني إذا اعتقد فيها النذر والضر استقلالا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا له أمثلة من الواقع حياة الناس في كثير من البلدان، تجد أن بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير أو تعليق قلادة الوتر على البعير، مثل ترى في بيت رجل في بيت أحد من الناس ترى يعلق حذوة فرس مخلوق حذوة حصان أو حذوة ثمار أو يجعل رأس بعض الحيوانات معلق حنط تجعل معلق، أو يجعل مثل هذا في السيارة، تجد عندهم مثلا في بعض السيارات معلق شيء على الدراية الأمامية الدراعات الأمامية خرزات يعني تجد أحيانا حدوى الفرس وتجد أحيانا رأس أرنب صغير تارة يضعونها في القلب. هذا كله من عقائد بعض الناس هذه البلاد ذهبت ووفدت. فتارة بعض الناس يضعونها لهذا الفرس، هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه الذي فعل هذا الفعل في الغالب يريد منه دفع العيب أو يريد منه دفع الشر. وحصل هذا أنه سئل بعض من ألف عارف ما مراده من هذا وقال الشرور كثيرة ونحو ذلك، فلهم اعتقاد في هذا. وهذا يبين لك أن اعتقادات الجاهلية لا زالت باقية في هذه الأمة بأنواع، لكن الوسائل تختلف والطرائق تختلف، ويستجد الناس ويسمعون أشياء لم يكن يعرفها العرب، يعتقدون بأشياء بحسب الناس تجدد في الجماعة. مما ذكروا أن العرب عن كتاب ذلك أن العرب يعني الجاهلية كانوا يعتقدون في رأس الأرنب، يعتقدون في رأس الأرنب حيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة الذي يخشى عليه من الجن ابتداء أو من غير الجنس أو الجن. كذلك بعض أجزاء الكلب الكبرى، وكذلك بعض أجزاء الثعلب من الرأس أو البيت أو نحو القوة الجن آخر الجن أو نحو ذلك. ذكر أشياء من هذا بعض من سمع في أحوال العرب، وقد فصل هذه الأحوال وأورد الشواهد عليه أمثالهم وأقوالهم العلامة يوسف العليم في كتابه الحج العظيم بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، تفصل هذا وعقد حكما طويلا لمعرفة أنواع التماح للعرب وذكر أشياء متنوعة في هذا. المقصود من هذا أن هذا هو الحق الشرعي، وهذا من باب التنفيذ، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع هذه من أعناق الإبل ومن رقاب الإبل، فإذا يكون هذا حكما عاما لكل من شابه أولئك في الاعتقاد، لأنها تنفع أو تضر إما على وجه الاستقلال والعياذ بالله، وإما على وجه التبع كما عليه أكثر حالهم يؤلفونها. فإذا ينبغي أننا إذا رأينا شيء في ذلك نبادر في قطعه وأن نبادر في إزالته، لأن هذا المنكر المنكر الكبير سواء في البيوت أو سواء في السيارات أو نحو ذلك. وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير أنه قال من قطع كلمة يعني كعج رقبة، يعني كأنه قطع رقبة فأعتقها أو ملك رقبة فأعتقها. هذا من الفضل العظيم لأن فيه إحداد حكمة من السر وأحياء من قدس الحكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والدول الشرك. رواه احمد وابو داود. وفيه قصه ورفض ابي داود عن زينب امراه عبد الله بن مسعود قالت: ان عبد الله راى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي به. قالت: فاخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدول الشرك. فقلت: لقد كانت عيني تقلب وكنت أحلف إلى قيام اليهودي.
فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان يمسكها بيده فإذا رقى سكت عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجلب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال مصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الجليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها تلك هي التي استعار فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا الأسماء إلا أسماء الله الحسنى وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في ذلك من حق التوحيد، وكذا رخص فيه الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقى بالجاهلية أو نرقي بالجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير شيء عرف، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يرسله الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تتفوعن من آفات ويعتقدون أن ذلك من قبلهم ومعونتهم. وفي هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام: كل ذي مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه أو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يفهم العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس لشيخ الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته بلسان العرب وبلسان عربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله: والتمائم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الرقى في الحديث هذا إن الرقى والتمائم ولا تأثير، يعني الرقى الشركية، لأن قوله هنا إن الرقى الألف واللام هذه الداخلة على لفظ رقى هذه بالعهد، يعني الرقى التي عهد الكلام عليها أو عهد تسميتها الرقى عند الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الرقى والسماء والسور الشرك يعني بها الرقى الشركية، وليس معنى هذا الحديث أن كل الرقى شرك، لا، بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر السالف في هذا الموضع. إذن إن الرقى شرك، أي رقى هذه؟ هذه هي الرقى التي فيها الشرك، يعني التي فيها الاستعانة بغير الله، فيها مخاطبة الجن، فيها غلاسة، فيها تعاويذ غير معروفة المعنى، ونحو ذلك مما يتعاطاه أهل التحريف أو أهل الجاهلية، وهذه موجودة معروفة. إذن الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين: رقى شركية، وهي من حيث الحكم عليها بالشرك مختلفة، منها ما هو شرك أكبر وهي التي يستعان فيها بغير الله، ينادى فيها الجن، يستغاث فيها بالجن ونحو ذلك، ومنها ما هو شرك أصغر وهي التي لم تبلغ الاستغاثة ولم تبلغ دعاء الجن ولم تبلغ هذا، وإنما كان فيها شيء من البدع أو شيء من ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. معلوم من القاعدة إنما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو شرك الأصغر في العموم، يعني لا في حفظ الإخوان لكن في محاضرة الإخوان. القسم الثاني الرقى الجالبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن ورقى بالدعوات المباركات الطيبات، وهذا ثابت معروف في الصحيحين وفي غيرهما. تارة كان يرقي نفسه، تارة كان يرقي غيره. والرقى من حيث حكمها، يعني هذه الرقى من حيث حكمها بالشرط في أحوالها التي ستأتي، هو ما بين الاستحباب أو الجواز حسب الحال، كما ذكر الشارع قال إما جائزة أو مستحبة. ليس هذا تردد في الحكم، ليس هذا تردد في الحكم، إنما هو بحسب الحال، يعني تارة تكون مستحبة وتارة تكون جائزة. وأما أقسامها فإن الرقى يقوى نفسها، يعني الرقى الجائزة التي في القرآن بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية المذكورة المعروفة، هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة. كلما كانت بلا واسطة كان أقوى لأثرها، يعني أن يرقي المرء نفسه مستحضرا عظمة الله جل وعلا، وأنه هو النافع الضار، وأن فعله لهذه الرقية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجو النفع بكلام الله بأسمائه وصفاته. إذا كان هذا منه مباشرة بنفسه فهذا أعظم الأنواع نفعا. النوع الثاني أن يرقيه غيره، هذا صار في واسطة واحدة، أن يرقيه غيره، يعني يقرأ القرآن وينفذ عليه، أو يدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ثم ينفذ عليه، أو يعيده بما ورد وينزل عليه ونحو ذلك، فهذا فيه واسطة وهو أقل نفعا من الأول. يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة، مثل أن ينفد بعد تلاوة القرآن في ماء كما هو معروف عند الناس، ينفد في ماء ثم يتناول مريد الرقية الماء، هذا من باب الرقى ومن باب العزائم، وهذا كثر فيه الوفاء. النصارى مثل من آخر وما ثم تناول، فصار فيه الوسائل أكثر، النهر فيها أقل، لهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين الأولين، لأنهما لم يحتاج إليه كثيرا، وإنما ورد هذا قليلا عندهم وأجازوا. النوع الثالث، النوع الرابع، أن تكسر الواسطة زيادة، وهي أن ينفك على شيء من زعفران ماء ونحو ذلك، ثم يكتب به آيات، ينفث على ماء زعفران ثم يكتب به آيات ورق، ثم تشال هذا ويشرب هذا. بماذا يفعلون ذلك؟ يريدون به سهولة الاحتفاظ بهذه الأوراق التي فيها القرآن، ويريدنا به سهولة التنقل، لأن الماء ربما كان كثيرا، هذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها ما تشاء، يعني من باب الرقية. هذا أضعف وأضعف، لكن سئل عن أحمد قلت إلى أهل جماعة أهل العلم فأجازوها، ولكن لم يكن معروفا عند الصحابة، والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين إليه، لأنهم ينفثون على أنفسهم مباشرة أو ينفثوا عليه غيره مباشرة. إذن هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جاهلة، وتقوى بقلة الوسائل، وإذا كثرت الوسائل ضعف هذا، مثل استخدام الزيت مثلا، واحد ينزل في الزيت ثم يبدأ به، هذا أيضا جاهل لا بأس به، لكنه ضعيف أضعف من غيره، مما لو نفت على نفسه مباشرة أو نفت عليه مباشرة رقية مباشرة. هذه أنواع وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائز، هذه كلها لا بأس بها. قال السيوطي فيما نقل الكارثة ما سمعته أن هذا إنما يجوز بثلاثة طرق: الأول أن تكون باسم الله أو بأسمائه أو بالصفات من القرآن كلام الله بأسمائه وصفاته في القرآن كلام الله تعالى في التعاويذ المعروفة هنا في ذلك. هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون بغير لسان أعجمي بغير لسان الأعجمي يعني أن تكون باللسان العربي. لماذا؟ لأن غير اللسان الأعجمي لأن غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الواقي على المرء أشياء لا تجوز. هذا مثال ومعروف. فإذا كانت الرقية باللسان العربي يعني لمن يحسنه، أما شخص مثلا أعجمي ما يحسن العربية سيرقي نفسه بأسماء الله وبصفاته بما يعلمه من لغته ويعرف ذلك ويعلمه جيدا، فهذا إذا لم يحسن العربية فلا حرج عليه. لكن من أحسن العربية لا يرقى ولا يرقي إلا بلسان العربي. فإذا كان بغير ذلك فقد انحرم هذا الشرط وكان حرام. ماذا ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ان الرقيه تنفع بتوفر شروط في المحال. الاول بالراقي، توفر شروط في الراقي. الثاني في المرقي. الثالث في الرقيه. اما في الراقي بان يكون مؤمنا بالله جل وعلا وموحدا، اذا كان يرقي هو لا يكون مرتدا، ان يكون مستحضرا عالما بما يتكلم به، لا يكون يقرا القران هو لا يعلم له، يكون عالما بما يتكلم به ويكون مدركا بما يقوله، ويكون حال القراءة عنده استغاثة بالله جل وعلا واضطراب بالله جل وعلا أن ينفع بهذا الخلق. أما في المرقي فإنه لا يشترط الإسلام ولا الإيمان، لأن أبا سعيد لأنه في حديث أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم رقوا سيد قبيلة أو سيد حي من العرب كان مشركا، رقوه بفاتحة الكتاب بعد أن أصابهم أصابه ونفعه ذلك، فأعطاهم بعد ما ضعوه أعطاهم قطيعا من الغنم فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حق من تخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، إنها حق من تخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، خذوها واضربوا في معكم بسهم. فبالمرقي يشترط أن يكون معتقدا النفع هذه الرقية، لكن إن كان جاهل من نفع الرقية بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن فلا ينفعه ذلك. وهذا المرقي سيد سادات العرب لما سأل هؤلاء هل فيكم راق؟ وقالوا نعم فينا راق ورقي بفاتحة الكتاب، كان كما هو ظاهر الحال كان معتقدا النفع في هذا الفعل، فإذا اعتقد الانتفاع به وكان عنده اعتقاد في المرقي كان هذا نعم. أما الرقية فهذه الشروط التي سمعتموها اليوم، إذا هذه الشروط في الرقية. أما في المرقي والراقي فإن لم يتعرض لها في هذا الموضع، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعضه. مما يستدرك في هذا المقام فلا يلتفت الذهن أو تدخل مسألة في مسألة أنه ربما رقى اليهودي نفسه فنفعه ذلك، رقى اليهودي نفسه فنفعه ذلك، ربما رقى النصراني نفسه أو رقى غيره فنفعه ذلك، لكن ليس أن يبقى مسلما. لماذا؟ هذا ليس من قبيل المبيع، هذا إن أجيب في هذا فإنه ليس من قبيل الامتثال بالرقية، وإنما هو من قبيل إجابة الدعاء المستطر. الله جل وعلا يجيب الدعاء من المستطر ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكسب أسلوبه. إبليس بعد أن خالف كفر أبى واستكبر وكان من الكافرين قال لربه أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فأجاب الله دعاءه مع أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا باب آخر. ولهذا في حديث ابن مسعود قال لامرأته ماذا؟ قال لامرأته إن الشيطان ينحز. إن الشيطان ينحز لماذا؟ لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع بما فعله اليهود أو اليهودية بالمسلمة. هي امرأة ابن مسعود رضي الله عنها رضي عنه ذهبت إلى يهودية لترقيها فانتفع، فقال ابن مسعود هذا ليس من الرقية، هذه فتنة من الشيطان، إن الشيطان ينحسها بيده. فإذا رقى ذلك يهودية، إذا رقت تلك اليهودية تركها، يعني ليوقع الفتنة، وهذا ليس بعجيب. إذن ما كان مخالفا للشروط التي ذكرت لك الآن فيحملها أهل العلم على أقوال الفقهاء، إما إجابة الدعاء وإما احتفال وإما اضطرار وإما نحو ذلك من المسائل المشابهة، لا تشتبه عليه المسائل بعضها معنى.
قوله والتبعي قال مصنف في المعنى طاعة أولاد من العين وقال خلقالي التمام جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خردات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يقرب دفع المعبودات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال مصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله بيتلبي عنه من منذ مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم اختلوا في جواب تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوب ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما رواه وظاهر ما روي عن عائشة، وفي قال أبو جعفر الباطل وأبوه وأحمد في رواية الله وأحمد الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وفي قال المسعود بن عباس وهو ظاهر قول خزيمة وعقبة بن عامر بن حكيم، وفي قال جماعة من التابعين منهم أصحاب المسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزى بها متأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاث تظهر بالمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق، أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة ومسلم أول من ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الجدير بعد القرون المفضلة من تعظيم الحدود واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وفرد ذيك الدعوات والرغبات وأنواع العبادات الكبير حق لله تعالى إليه بدونه، كما قال تعالى: ولا تعبد من الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله ضرا فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يسوغه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائره في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله التولى قال مصنف شيء يسمعونه يدعون أنه يحب المرأة إلى زوجها.
سماع إنه قهوة سماع. سماع مر الكلام عليها في الباب السابق و بينت لك في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير ومن قبيل التفسير بالفرد لا التعريف لها، لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت لك وبغيره، وكانوا يعتقدون فيها أنها تدفع أو أنها ترفع. ولا أظن أن يتنام بارك من ذلك من قول الشاعر يقول أي سدن وإذا لم يكن الكلام أصارها أن تلك كل كلمة لا تنفع. فهذا يدل وهو جاهل يدل على أن العرب كانوا معتقدين في هذه الزمان. وقوله هنا أن تلك كل كلمة يدل على تعدد الأنواع لا تعدد الأفراد. الفيت كل تميمة لا تنفع يعني إذا وقع الموت وحضر الموت وأنشبت المنية وأخارها ما نفع. أي نوع من أنواع التمائم ما ينفع. وهذا كما فسرت أحوال العرب الفقهاء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إنما هي تعاريف للأفراد ليست تعاريف كاملة. فإذا لا يحتاج المحتج يقول هم عرفوا بأنها خرجا عرفوا بأنها كذا فلا يذكر فيه غيرها من بعض ما ذكرت لك. لا، المقصود هو معنى التميمة. التميمة شيء يعلم، هذه التميمة شيء يعلم. وقوله هنا أن تلك كل تميمة يدل على تعدد الأموال لا تعدد الأفراد. ألفيت كل تميمة لا تنفع يعني إذا وقع الموت وحضر الموت وأنشبت المنية وأخارها ما نفع. أي نوع من أنواع التمائم ما ينفع. وهذا كما فسرت أحوال العرب الفقهاء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إنما هي تعاريف للأفراد ليست تعاريف كاملة. فإذا لا يحتج المحتج يقول هم عرفوا بأنها خرجا عرفوا بأنها كذا فلا يدخل فيه غيرها من بعض ما ذكرت لك. لا، المقصود هو معنى التميمة. التميمة شيء يعلم، هذه التميمة شيء يعلم. كيف ما حصل هذا الشيء علت في الرقبة، علت في العضد، علت في اليد، علت في الساق، علت في البيت، علت في السيارة، علت في أي مكان، هذا دخل في حد التميمة إذا كان تعليقه لغرض دفع العين أو دفع الجن أو رفع شيء من هذا المكان أو رفع مرض من صاحب مرض أو نحو ذلك. إذا دخل في هذا الاعتقاد فهو داخل في حد التميمة التي كانت تستعمل. والتمائم شرك، التمائم شرك. والتمائم المقصود منها هي التي كان يتعاطاها العرب، يتعاطاها العرب. هنا استدرك الشارع كما الرحمن رحمه الله تبعا للشيخ سليمان شرحه الذي هو الاصل من هذا الكتاب، هذا الكتاب المختصر منه، استدرك وقال في مساله حكم التمائم التي هي من القران. الشيخ رحمه الله تعالى نبه على هذا في اصل كتاب التوحيد كما سمعتم، نبه على اصل ان من السلف من قال كذا من السلف من قال كذا. هذا تنبيه على أصل المسألة. لا يريد الشيخ رحمه الله يفهم الأبهاب أن يقول إن المسألة فيها خلاف والأمر بها سهل، لا، ولكن يريد أن ينبه لما ورد أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم التي يحكم على من تعلقها بأنه تعلق شركا أو أنه أشرك. إذن الشيخ رحمه الله حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبين لك الخلاف ويقول المسألة إذن مختلف فيها، لا، ولكن يريد أن يقول إن هذه التمائم التي تفعل فعلها من فعلها وهي من القرآن خلق في التمائم الشركية، هذا هو المراد. ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوز ولا يقر أصحابها عليها كما ذكر الشارح رحمه الله. لماذا؟ أولا لأن الحديث في العموم، إن التمائم، إن الرقى والتمائم والسولة الجن، وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم. لكن التمائم منها ما يحكم عليه بأنه شرك، كما أن الرقى منه ما يحكم عليه بأنها شرك. واضح؟ الرقى قلنا إنها خص منها الدليل أشياء ليست بشرك على البحث الذي سبق، صحيح؟ فإذا هذا خروج من قوله إن الرقى والتمائم. لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئا؟ لا، ما أخرج شيئا، فدل على أن التمائم منهي عنها. لكن التمائم التي هي شرك مرادة بهذا الحديث هي التمائم التي وصف لك حالها قبل. واضح هذا؟ إذن الأول من دليل المنع من التمائم من القرآن، الأول عموم النهي، فهمت وجه الاستدلال من عموم النهي أن الرقى الشارع خاص منها أشياء ليست بشرك، أما التمائم فسكت، فدل على أن التمائم كلها منهي عنها. الثاني أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع، قد دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، ويبلغ ما دل عليها السنة قريب من 100 حديث دلت على قاعدة سد الذرائع، ولذلك أخذ بها العلماء، بل هي من محاسن الشريعة ومما يحوز مما يحصن الشرع ويحصن أهله من كثير مما لا يحبه الله ولا يرضاه. سد الذرائع هذه القاعدة تقتضي أن نمنع التمائم ولو كانت من القرآن. لماذا؟ لأننا إذا كان واحد يتعلق شيء في رقبته أو في عضده وسيقول البعض إنها من القرآن، كيف نفرق بين من فعل الشرك ومن لم يفعل الشرك؟ كيف نستطيع التفريق؟ وأين واحد الآن؟ وأين واحد من بعيد؟ هذا متعلق شيء وهذا آخر متعلق. إذا سمحنا بالتي من القرآن سيقول الذي بجانبي إذا عرفت ممكن أو أخطأ يقول كلها من القرآن فاشكر، فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من القرآن. ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن، من قال بجوازها من السلف، فإنه لا يقول باستحباب ولا بوجوب، وإنما يقول بجواز. معلوم أنه إذا تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية، لأن هذا مباح، فكيف إذا تعارض مباح مع شرك؟ فلا بد إذن أن يكون هذا الباب موحدا مغلقا مرتجعا، يعني مغلقا لا يفتحه لأحد. والآن ترى من الناس يقول هذه الكلمة من القرآن، كيف نسمح له أن يعلق كلمة يزعم أنها من القرآن؟ والحال الآن أنك لا تجد أنها ظاهرة، لا تجد أنها ظاهرة، تجدهم أصحابوا عليها أنها في داخل جلد أو في داخل قماش أو نحو ذلك، خرقة يصفون عليها من الجوالب. إذا سألنا هذه من القرآن، تارة كما رأينا يعلقها في حضره، تارة في ساقه، تارة في عنقه، ونحو ذلك من الأنواع التي إما أن تكون شركية وإما أن تكون مما لا يجوز. الثالث أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصا واضحا، واحد حط في عنقه شيء أو في الخبز واضحة كفرة، أو جعلها في عضد واضحة كفرة، أيضا يقال له كيف تفعل هذا وأنت تلتهمها، أنت تلتهم كلام الله جل وعلا، تنام وهي عليك فتجعل جسدك فوق آيات الله جل وعلا وفوق كلامك، كيف تلتهمها بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟ كيف تلتهمها بأن تكون أنت أحوالك ببعضها مناقضة لما دلت عليه هذه الآيات من توحيد الله جل وعلا وإفراد والإسلام له وإفراد العبادة له ونحو ذلك؟ كيف يكون هذا؟ إذن لا بد من منعها جميعا بدون استثناء، منع التمائم جميعا بدون استثناء. وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمة، حتى في هذه البلاد من باب التساهل عند النساء يجعلون قلائد فيها قرآن، يجعلون قلائد فيها القرآن. إذا كان هذا من باب الزينة، فالقرآن ما نزل متزينا بزينة على الصدور أو على الأجسام، إنما أنزل القرآن بالجمال به وللهمل، فهذا من جهة وهذا أخف من الذي بعده. إذا كان من جهة أنه يعتقد أن فيها دفع في العين لأن هذا من القرآن، فهذا هو الاعتقاد الذي لم يشرع ولم يفعل. وما أسهل أن يبتل تكتب آية الكرسي بقطعة ورق وأن تعلق في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا أمر خفيف؟ الأمر سهل. فإذا لو كان هذا مشروعا لم يترك، لأنه قد تقرر في قواعد الشرع أن الأمر إذا قامت الحاجة إليه، حاجة شرعية إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله فلم يفعل في ذلك الزمن، أن فعله لا يجوز، لأنه من باب التعبد بما لم يفعل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في الجلائز والقلائل وبعض الزنا التي يلبسها النساء، فينبغي الحذر من ذلك. كذلك مثل بعض الساعات، مثل الساعة مثلا في وصفها مثلا 2 أو نحو ذلك، فيه سورة والله أحد، يلبسها النساء إذا كانت في الذهب، أو يلبسها الرجال إذا كان فيها إذا كانت بيضاء ما جنيها بيضاء يسمونها ذهب أبيض. وهذا أيضا مما لا يصل من هذا الباب. كذلك من هذا الباب أن يجعل المرء في سيارته مصحف، يجعل في الخط، والرجل يمشي وفي مصحف تضرب الشمس كل يوم في مؤخرة السيارة، هذا في اتهام المصحف. هل المصحف يحفظ أصحاب السيارة؟ هذا الاعتقاد بهذا النوع لا، إنما هذا سبيل ليس بسبيل الشرع، لأنه داخل في كونه وهو علق السيارة ووضع السيارة لكي يدفع النفس، والقرآن لا يدفع عن أحد مكروها، ولا يجلب لأحد خيرا إلا من اتبعه واعتمر بأمره وانفع عن نهيه، فإنه يجلب له خير الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضيقة ولا يدفع لو القرآن معه، ولو كان تجريبه ليل نهار ما يلبث في ذلك، ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل راحلة من الروافد وفي كل مكان وضع ذلك، وإنما كانوا يسيرون المصاحف بالشراء. فلهذا إذا رؤي مثل هذا في سيارة تسأله يا أبي هذا تمامًا هذا قريب من، حتى إذا وقفت في إشارة مثلا إشارة طويلة إما في سبب المهرب وإما تأخذ القرآن تقرأ 5 آيات هذا نافع، أو يركب معك أحد ما تريد أن تتكلم معه تقول اقرأ قليلا ونحو ذلك وأنا أسمع، هذا من الأمور النافعة. إما يتخذ القرآن هكذا أحيانا يكون المنظر مزري، بل فيه امتهان لكتاب الله جل وعلا، كيف وهذا شيء مرئي، ولاحظوا تجد أن الشمس غربت المصحف فعكفت أوراقه وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة تهمه من شيء يملكه أو شيء عزيز عليه، فكيف في مصحف الذي هو مشتمل على كلام الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا مما لا يرضو، لكن ينبغي أن نتنبه لأن هذا ليس من الشرك، تنبهوا لهذا. هذا كل ما يتعلق بالمصحف من هذه الأحكام لا تطلق عليه كونه شركا، لأنه بكلام الله جل وعلا، فإننا نقول إن هذا لا يجوز. قال أيضا واحد يضع مصحف في بيته مجلس يجد مصحف في بيته، بعض البيوت هذا يجد مصحف مفتوح مفروقة لا تكفي، يعني مفروقة شيء والدليل شيء، لكن ممكن أن يكون يرقى مثلا على شيء ويتعلق ذلك، يعني مثلا ممكن يرقى على قيس يأتي يعني بحبل ويرقى عليه يرقص عليه وهو تجد حافظ شيء مجرد. لماذا حصل هذا الخير؟ ممكن واحد يكون يقول ربط هذا الخير لغرض من الأغراض، لأن ما فيه تميمة ما فيه حرج ما فيه شيء، لكن لماذا عقد هذا الخير على بدنه على رقبته على عضده على ساقه بذلك بأي شيء لأنه رقي له فيه رقي له فهذا من جنس الرقى شيء والتمائل شيء. التمائم الشركية من التمليكين أنا كنت ناوي من باب المعرفة من باب المعرفة والاطلاع حتى يكون عند طالب العلم داعية معرفة لما تكون الناس في هذه التمائم كنت ناوي حديثة جوع من الله التمائم التي تصدر مثلا حتى التمائم التي يأخذونها من القرآن الآن القرآنيون ما يجعلون من القرآن واحد الذي يجعلون من القرآن ثم إذا تفجها خليتها تجد ورقة طويلة من 30 سنتي 40 سنتي وفيها مربعات وفيها كلمات ما تفهم يخلطون بين القرآن وبين غيره. إذا رأيت المربع الذي في داخل حروف وأرقام وعلى خارجه حروف وأرقام هذا سحر هذه مخاطبة للجن وهم تعلموها من كتاب يسمى شمس المعارف الكبرى معروف من هذا الكتاب بين في هذه الأحوال تجد أنها ورقة طويلة عريضة فيها أول في الآيات ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات يسأل هذا عن كلمة ما هي محمد وكم عمرك وكذا وكذا يبدأ ثم يبدأ يضع الأرقام ويضع الحروف ويسمون هذه الكتاب أو يسمونها المربعات ويعكسها ورقة تكون حقيقة رقيقة ثم يرويها حتى تكون بهذا القدر ثم يخيط عليها ويحملها معه تارة تكون في البيت وتارة تعلم تارة تكون في البيت وتارة تعلم. مرة واحد يرى بحث عندي في المسجد سأل بعض الأسئلة وكذا وعنده مسائل يعني حياتي المهم قال ما عندي شيء أعطاني أحد المشايخ وما نفعت يعني هو معيونة في المستجد المساحة هذا يتطارح ويتطارح 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 فمن هذا الشيء طلعوا ورقة في قطعة نايل صغيرة و أظن مخلوط عليها أو لازم مطروح هل فيها خطوة كيف؟ هل من الخطوات هذه تبدأ هذه أدعية وممكن تكمل لما فتحت ظهر في أحيان يعني الآن حتى اللي يقولون تمام من القرآن لا تجد شيء خارج لا تجد فيه مشاورات أنواع. فإذا التمائم الشركية يسأل عنها التمائم الشركية هي التمائم التي يعني التي فيها الشرك الأكبر التمائم التي فيها الشرك الأكبر هي التمائم التي فيها استغاثة للجن أو مناداة للجن أو نحو ذلك أو فيها قلة أسماك غير معروفة وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح القديمة. في القسم الثاني اللي هو الشرك الأصغر معروف هذا إذا ما كان في اتفاقات خرج عقد شيء وفي خرج حدوة خرج ونحو ذلك هذه الأشياء هي التي تعلق بالشرك الأصغر. أما إذا كان في اشتغالات في دعوات شركية فهي الشرك أما الآيات التي تتعلق بالبيوت والرجال ليست من هذا الباب والسلف على كراهتها كرهوها كذلك الفقهاء في المذاهب كرهوا ذلك قالوا هو مكروه وتنوع الأقوال قد يكون محرم في بعض الحال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يعطى الله جل وعلا أنواعاً من المعاصي هذا فيه امتحان امتحان كبير الآيات هذا يصبح في جملة القرآن ومجرد التعليم فعامة السلف على كراهتها قد ذكر ابن أبي شيبة المصنف زادا في ذلك في كتابة القرآن وتعليقه في البيوت وذكر عن السلف إبراهيم
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله التولى. قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وفي هذا فسر ابن مسعود الراوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها هم التولى. قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام المخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث ابن مسعود بينا منه في الدرس الماضي أوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بينا ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم، ومر بنا الحديث إلى الكلام على التولة. والتولة ذكر الشارح هنا بدعا لأصله نقلا عن الحافظ ابن حجر في الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب يحبب المرأة لزوجها، وهو ضرب من السحر وضرب من طلب النفع وطلب دفع الضر من غير الله تعالى. والتولة ليست نوعا معينا، وإنما هي أنواع مختلفة، يعني التولة جنس يدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع الخرز والتمائم وأنواع ما يعلق وأنواع ما يرقى به. فتارة تكون التولة خرز وتمائم، وتارة تكون رقى يرقى بها. وقوله إن الرقى والتمائم والتولة، التولة ربما كانت رقى وربما كانت شركا وربما كانت تمائم، وهي كلها يعني جميع أنواع التولة شرك لله جل وعلا، لأن فيها الاستعانة بغير الله، وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلال في غير الله جل وعلا أو بالواسطة في ما لم يجعله الله جل وعلا سببا. وقد ذكر أهل اللغة وذكر جماعة ممن ذكروا أحوال العرب، ذكروا من أنواع التولة شيء سموه الفرصة، وشيء سموه الدردبيس، وشيء سموه الهنمة، وهذه أنواع من التمائم أو الرقى. وفي الأخيرة هذه وهي الهنمة نوع يحبب المرأة لزوجها، ولها رقية مخصوصة ذكرت في أشعار العرب وذكرت في أخبار العرب. فكانت المرأة ترقي زوجها أو تطلب من الراقي يعني الساحر أو الكاهن أن يرقي زوجها بهذه الرقية، وهي قوله: أخذته بالهنمة بالليل زوج وبالنهار أمة. هذا قول سائر عندهم معروف، أخذته يعني رقيته، بالهنمة يعني هذه التولة المعروفة، الهنمة نوع من التولة، بالليل زوج وبالنهار أمة يعني بالليل يفعل ما يفعل الأزواج، وأما بالنهار فهو رقيق عند المرأة. وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجها، أن يكون زوجا بالليل مطيعا بالنهار في حوائج المرأة. وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانه، ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. المقصود أن التولة هنا ذكر بعض ما يتعلق بمعناها عن الحافظ بن حجر في فتح الباري، والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعا كثيرة وبسطوا الكلام فيها، لأنها كانت منتشرة مشتهرة، فكان النساء يطلبن محبة الأزواج بهذه الرقى وهذه التمائم، فتارة تكون رقية كما ذكرت لك، وتارة يجعل خرز يعلق على المرأة أو يعلق على الرجل ويرقى عليه بهذه الرقية. المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرمة التي هي شرك، لأن الذي يفعل هذا يعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله جل وعلا، أو تنفع وتضر بواسطة، فهي إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر. والغالب أن التولة شرك أكبر وليس بأصغر بخلاف التمائم الغالب عليها أنها شرك أصغر وقد تكون شركا أكبر، وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر لأنها نوع وضرب من السحر. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إمام الدعوة مصنف هذا الكتاب، ذكر في نواقض الإسلام أحد النواقض قال: السحر ومنه الصرف والعطف. في نواقض الإسلام قال: السحر ومنه الصرف والعطف. الصرف يعني صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليها، والعطف عطف قلبه إليها، وكان هذا منتشرا في نجد وفي كثير من بلاد المسلمين، وهو موجود إلى الآن، ولكنه قل بقلة الحاجة إليه وبتنور عقول الناس في كثير من البلاد، لكنه موجود، والشيطان يسول لأوليائه أن يفعلوا هذا. والذي يفعله السحرة، الذي يفعل هذا هو السحرة. وله في هذا الزمن، حتى نربط بين الحديث والماضي، له في هذا الزمن صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية. فتأتي المرأة مثلا للساحر وتقول: زوجي يفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويبغضني، وبيني وبينه من عدم الاطمئنان وعدم الانسجام كذا وكذا، فيجعل هذا الساحر قبحه الله يجعل ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلق بتحبيب المرأة لزوجها، ويقولون عن السحرة إنهم يجعلون رسما في داخلها، وأنا لم أطلع على شيء من ذلك، يجعلون في داخلها رسما كرسم خاتم سليمان، والله جل وعلا قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة خاتم سليمان وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة واسم الرجل وببعض الأرقام الخاصة، أنه ينعطف القلبان كل قلب إلى صاحبه وتحلو الحياة. وهذا فيه، يعني العمل الحاضر فيه استغاثة بالجن وفيه دعاء للجن، وبعض الأحيان ينفع هذا، ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية أو هذا السحر، وإنما تتسلق الشياطين على قلوب بعض الأزواج فتصرفهم عن زوجاتهم، ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل يعني أشرك بالله جل وعلا ورضيت عنه الشياطين، خلوا عن قلب الرجل فرجع إلى امرأته. وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمر في هذا الزمان، وهي منتشرة وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد مختلفة. فينبغي بل يجب لطلاب العلم أن يتنبهوا بذلك، وأن لا يتساهلوا مع النساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه، لأنهن ربما ظننا أن هذا الأمر محض مصلح لهن، وهذا فيه أكبر مضرة لهن، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا أو طلب الشرك بالله جل وعلا لمصلحة دين لمصلحة دنيوية لم يأذن بها الله جل وعلا. وكما ذكر الشارح أن ابن مسعود الذي هو راوي الحديث فسر هذه اللفظة وهي التولة بكسر التاء وفتح الواو، التولة مخففة، فسرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحبب إليها زوجها، فيما رواه ابن حبان والحاكم ورواه غيرهما. فهذا التفسير من الصحابي يدل على عموم أنواعها وليس أنها نوع محدد، وذلك لأنه يقول شيء تصنعه النساء أو شيء تصنعه المرأة، وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعددة وأنواع وأشياء مختلفة تفعلها العرب منتشرة، وهي اليوم لها تجدد، اليوم لها تجدد، لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه المرأة إما بنفسها إذا كانت تحسن العقد والنخ والكتابة أو نحو ذلك والرقية الشركية، أو لغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة والعياذ بالله. وبين في آخره لما كان شركا، قال لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى، وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر، لأنه فيه سحر وفيه مخاطبة للجن وللغائبين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم، وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، ووكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجا إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال. وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا.
هنا قال ما تكتب في كل كتب الحديث بين اسم الرجل وحدثنا ما تكتب، قال اختصار، لكن لا بد أن تنظر.
قال حدثنا.
وقال إمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم، وقال حدثنا أبو سعيد
حدثنا هشام بن القاسم قال. أما إذا جت عن إذا أتت عن ما تقول قال.
وقال إمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يقف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم به عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي،
ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال مصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. والتعلق أصله في القلب، لكنه يكون أيضا في القول ويكون أيضا بالفعل، ولكن أصله في القلب، لأنه فعل القلب، فهو شيء يطرأ على القلب. والتعلق هو المحبة، كما قال عائشة: علقتها بمعلقة، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، إلى آخره. قوله علقتها عرضا يعني أحببتها، فتعلق قلبي بها. وقوله في هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء فأحبه وركن إليه واطمأن إليه ورأى فيه أنه ينفعه أو يضره، وأنه هو الذي يأتي إليه بالخير أو يدفع عنه الشر، وسكن إليه قلبه واطمأن، وكله الله جل وعلا لذلك الشيء. وذلك لأن هذه الأمور، ألا وهي أفعال القلب العظيمة، مثل رجاء الشيء واعتقاد النفع والضر في الأشياء، وهذه الأفعال المحبة، الخوف، التوكل، هذه كلها أعمال القلب وأفعال القلب، وهذه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فمتى دخل القلب شيء من الشرك وكل الله جل وعلا العبد إلى ذلك الشيء. فلذلك يدخل علينا في حياتنا النقص في أشياء كثيرة، وذلك بسبب أعمالنا. القلب قلب واحد، وهو لا يسع أشياء في المحبة، وإنما يسع محبة واحدة. ولهذا إذا دخلت محبة الله جل وعلا في القلب أخرجت ما سواها، وإذا دخلت محبة غير الله جل وعلا في القلب أخرجت من محبة الله جل وعلا بقدر ما دخل. فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات، والله جل وعلا جعل القلب هو الذي استودع كثيرا من العبادات، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وما فيها من التعلق بالله جل وعلا ورجائه ومحبته والاطمئنان إليه والتوكل عليه والأنس به، وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في القلب. ولهذا من تعلق شيئا أكل إليه، أي شيء، لأن شيئا هنا نكرة جاءت بعد من، فهي تعم. من تعلق شيئا أكل إليه، فإن كان تعلق العبد في قلبه ومحبته واطمئنانه ورجاءه وخوفه وتوكله، إذا كان ذلك لله جل وعلا وفي الله، فالقلب يأنس بالله جل وعلا، ويعلم أنه ما أصابه من الله جل وعلا فإنه هو محض الخير له، وما صرف عنه فهو محض الخير له، وما أتاه من نعمة شكر عليها، وما دفع عنه من نقمة شكر عليها، وما نزل به من مصيبة فإنه يصبر ويرضى، وما دفع عنه من مصيبة فإنه يحمد ويثني على الله جل وعلا، ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله جل وعلا، وما دفع عنه من شر فمن الله جل وعلا. فإذا كان تعلق القلب بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا هو نعم الوكيل. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما إذا دخل في القلب محبة غير الله صغيرة كانت تلك المحبة أو كانت كبيرة، والاطمئنان لغير الله جل وعلا لقوته أو استطاعته أن ينفعك أو استطاعته أن يدفع عنك ضرا، أو أنس القلب بغير الله جل وعلا أنسا كأنسه بالله جل وعلا الذي يثمر عنه الاستجابة للأمر والنهي والطاعة، أو كان القلب يعتقد أن هناك كافيا له من البشر أو من المخلوقات، فإنه يخذل ويوكل إلى ذلك الشيء. فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف أو بمخلوقات ضعيفة من التي تحل بها الحياة يعني من الإنسان، أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من الأموات، أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات كما حصل؟ فإن العبد إذا وكل إلى هذه الأشياء صار مثلها، ولهذا صار مثلها، ولهذا يجمع الله جل وعلا بينه وبين تلك الأشياء في النار. ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قوية لا إله إلا الله بعلم بمعناها وتصديق ويقين إلى آخر شروطها، وكانت قوية في القلب، وإنه كما ذكر أهل العلم وكما هو مشاهد فإنها تحرق ما يضادها في القلب، تحرق ما يضادها في القلب حتى يخلص. وإذا حصل أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله فإنه يضعف الإيمان ويضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد ويضعف بقدر ما دخل. ولهذا المثل السائق الذي دل عليه العقل يقول أن الباب إذا أتتك منه ريح يقول الهوام سده واستريح، وهذا واقع. فإن أعظم القلق أن يقلق المرء على دينه، أن يتقلب.
قوله أن لا يبقين بمثنات التحتية والقاف مفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين وأحد أوتار القوس. وكانه الجاهلية إذا حلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شكها، قال شيخه قلادة من وتر أو قال خلالة أو أطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روى فروي عن مالك أنه سئل عن قلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في وتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي بشرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والشمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز يظنون أنها تعطوهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أنها لا تبد من أجل الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا تبد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق كلمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال مصنف رحمه الله تعالى وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الرقى والتمائم. كان سبق الباب الذي قبله ذكر شيء من أحكام التمائم والرقى، لكنها لم تكن المقصودة في الباب الذي قبل، وهنا
ذكر ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى والتمائم المقصود بها في هذا الباب ذكر أحكامها، وأن منها ما هو شرك لله جل وعلا، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. ولهذا أدخل المقنف عن شيخ الإسلام أدخل هذه الأحاديث في هذا الباب، وأدخل هذا الباب في كتاب التوحيد لأجل أن يبين أن هذا من الشرك، وأنه مما يضاد التوحيد من أصله في بعض أحواله أو ينافي كمال التوحيد في أحوال الفقهاء. يعني منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. وأرضها فسرها المصنف بقوله العزائم، وهذا من التفسير بالعرف وليس من التفسير بما جاء في لسان العرب. الرقى قال هي العزائم، يعني بما تعارف عليه الناس، فإنهم يسمون الرقى العزيمة، قال فلان عنده عزيمة أو فلان يقتل العزائم ويعنون بها الرقى، أو فلان يقرأ على الناس بعزائم ونحن ذلك، يعنون بذلك الرقى. وخصت عند بعضهم بالرقى المكتوبة زعفران ونحوه، يقول العامة إن هذه هي العزائم. وهذا هو المراد هنا بقوله الرقى، باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني بالرقى ما تعارف الناس عليه مما هو في معنى الرقى. فهذا من الشيخ رحمه الله تعالى بإمام الدعوة، ليس من التفسير باللغة، لكن هو من التفسير بما يقرب للناس ما يمكنهم كلام الشارع بما تعارفوه وما تعاهدوه. هذا مما ينبغي للداعية وللمعلم أن يتعاهده من الناس، لأننا نجد أن من الناس من يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي، وهو يبعد بذلك عن تفسيرها بما عهده الناس وما تعارف عليه الناس، حتى إذا أطال في ذلك أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث أو المراد من الأحكام بما يعالج واقع الناس. فإذا في تفسير الشيخ رحمه الله الرقى العزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة المهمة، وهي أنه ينبغي للمعلم أو ينبغي للداعية أن يفسر الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهما صحيحا مستقيما بما يقرب الفهم للناس بما تعاهدوه. وهذا له نظائر في كلام مصنف في كلام الإمام الدعوة رحمه الله، حيث إنه مرة فسر الإله لأحد الناس قال والإله هو الذي تسمونه الذي فيه السر، أن الذين يتعلمون بالأولياء أو بالقبور يقولون فلان فيه سر في عهده، والآن هذا موجود في كثير من المناظر. فقال الإله هو الذي فيه السر، يعني في معبودكم. معلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي. إذن فينبغي على المعلم، على الداعية، على طالب العلم أن يفسر الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهما صحيحا مستقيما بما عرفه في كلام أهل العلم، أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس لا بما يباعد المعنى عن أذهان الناس. الرقى تنقسم إلى قسمين، رقى جائزة ورقى غير جائزة. وأصل الرقى ما يرتقي به المريض أو يرتقي به المرء من حال إلى حال، يعني من حال الرضية إلى حال هي أحسن منها. تارة تكون الرقى في النفس، وتارة تكون الرقى في القراءة دون نفس، يعني فيما كان عليه الناس وما كان عليه العرب، وتارة تكون الرقى بتعاويذ يضعونها، وتارة تكون من شيء يدفع لم يقع يريد يريدون دفعه العين ونحوها، وتارة تكون من شيء يرفع يعني شيء واقع كالمرض ونحوه يريدون أن يرفع. هذه الأنواع كانت موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى، قيل له إنها هنا رقى نرقي بها، فبين عليه الصلاة والسلام أن الرقى لا بأس بها إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الرقى شركية. قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني فيها وفي بعض الألفاظ التي يذكرها في الحل لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما لم تكن تلك الرقى شركا. تبين عليه الصلاة والسلام أن الرقى تنقسم إلى هذه رقى مشروعة شركية، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يدل على أنه من الرقى ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز، والجملة بهذا هو ما في الرقى من معاني كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. قال والتمائم، التمائم سيأتي تفصيل الكلام عليها، والتمائم اسم عام، اسم عام لأشياء يتعلقها المرء أو المرأة لأجل دفع شيء أو شيء يتعلقون إما شيء على الفقر أو على الحضر أو على الرجل أو على الفخذ أو على الساق أو نحو ذلك، أنواع من أشياء يتعلقها المرء بقلبه ويعلقها على بدنه لأجل مصلحة له فيها يظنها كذلك. هذه هي التمام، فسرت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات، فتارة يقولون هي فرزات توضع على الصبي في الحي، وهذا من التفسير بالفرض ليس من التفسير الشامل جميع أنواع التمائم، لأن التمائم أنواع عند العرب، وسيأتي أيضا بيان ذلك. ذكر بعد ذلك حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين بالياء، أن لا يبقين بعنق أو رقبة بعير قلادة من وتر، قال الراوي أو قلادة إلا قطعت. القلادة من الوتر ما علاقتها في تميمة؟ ما علاقتها بالرقاق حتى يبقى الشيخ رحمه الله تعالى هذا البعض؟ هل هناك علاقة واضحة قلادة من وتر أو قلادة في عنق بعير إلا قطعت؟ نعم العلاقة واضحة، ولكن لم تذكر بهذا الحديث لأنها معروفة من واقع الحال. كان العرب إذا لولق قوس وتر وقدم قدم علقوه في عنق البعير، ما السبب؟ يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير الحي هذا الغرض، يجعلون قلادة هذا الغرض، وهذا الجعل بهذا الغرض من قبيل التمائم، لأن هذا هو معنى، هو أن تتعلق شيئا أو تعلق شيئا لدفع شيء أو لرفعه صلى الله عليه وسلم، بقطعها لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد، لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله، لأن هذا ليس بسبب مشروع يدفع به المرء الحي، وكذلك هو ليس بأمر محدود فيه، فإذا هو ليس بسبب، لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسها وليست بسبب معقول. هل هو سبب معقول أن القلادة تعلق تدفع؟ هذا ليس بسبب معقول، إذا خرج بذلك ما يجعل للدواء أو يجعل للتداوي بنحو هذا، يعني مما يعصم به مثلا رقبة بعير أو يوضع عليه لأجل التداوي، فإن هذا إذا كان سببه ظاهر في التداوي ويعالج ذلك الموضع فإنه لم يستحق لأجل التداوي، لم يستحق فيه حيث يعتقد ما ليس بسبب سبب لا. ولكن إذا كان من هذا الباب وهو أنه اعتقد في هذه الخلافة التي وثق أو أي خلافة أو أي خلافة أو اعتقد في أي خلافة قلد أنها تدفع أو ترفع شيء بعد وجوده، فإن هذا الاعتقاد شرك، لأنه فيه نوع اعتقاد نفع وضر في المخلوقات، وهذا شرك بالله جل وعلا، والشرك في هذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، إلا الأصل فيها أن الشرك شرك أصغر، قال الشمائل ونحن هذا شرك أصغر، إلا إذا كان المعلم على نفسه أو على ولده أو على دابته يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسها، لأن فيها خاصية بنفسها، فيها قوة بنفسها وليس بواسطة في ذلك، فإن هذا يكون أكبر، يعني إذا اعتقد فيها النفع والضر استقلالا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا له أمثلة من الواقع حياة الناس في كثير من البلدان، تجد أن بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير أو تعليق قلادة الوتر على البعير، مثل ترى في بيت رجل في بيت أحد من الناس ترى يعلق حدوة فرس مخلوقة حدوة حصان أو حدوة ثمار أو يجعل رأس بعض الحيوانات معلق حنط تجعل معلق، أو يجعل مثل هذا في السيارة، تجد عندهم مثلا في بعض السيارات معلق شيء على الدراية الأمامية الدراية الأمامية فرزات، يعني تجد أحيانا حدوة فرس، وتجد أحيانا رأس أرنب صغير تارة يضعونها في القلب، هذا كله من عقائد بعض الناس في هذه البلاد دخلت ووفدت، فتارة بعض الناس يضعونها لهذا القصد، هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه الذي فعل هذا الفعل، في الغالب يريد منه دفع العين أو يريد منه دفع السر. وحصل هذا أنه سئل بعض من ألق هذه ما مراده من هذا، فقال الشرور كثيرة ونحو ذلك، فلهم اعتقاد في هذا، وهذا يبين لك أن اعتقادات الجاهلية لا زالت باقية في هذه الأمة بأنواع، لكن الوسائل تختلف والطرائق تختلف، ويستجد الناس ويصنعون أشياء لم يكن يعرفها العرب، يعتقدون بأشياء بحسب ما استجد به الزمان. مما ذكروا أن العرب عن كتاب ذلك أن العرب يعني في الجاهلية كانوا يعتقدون في رأس الأرنب، يعتقدون في رأس الأرنب حيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة الذي يخشى عليه من الجن ابتداء أو من غير الجنس أو الجن، كذلك بعض أجزاء الكلب الكبرى، وكذلك بعض أجزاء الثعلب من الرأس أو الذيل أو نحن أو السجن آخر سجن أو نحو ذلك، ذكر أشياء من هذا بعض من سمع في أحوال العرب، وقد فصل هذه الأحوال وأورد الشواهد عليه أمثالهم وأحوالهم العلامة يوسف العليم في كتابه الحج العظيم بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ففصل هذا وأخذ فصلا طويلا لمعرفة الواحد تماما بل عرض وذكر أشياء متنوعة في هذا. المقصود من هذا أن هذا هو الحق الشرعي وهذا من باب التنفيذ، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع هذه من أعناق الإبل ومن رقاب الإبل، فإذا يكون هذا حكما عاما لكل من شاب هؤلاء في الانتقاد، لأنها تنفع أو تضر إما على وجه الاستقلال والعياذ بالله، وإما على وجه التبع كما عليه أكثر حالهم يؤلفونها. فإذا ينبغي لنا أننا إذا رأينا شيء في ذلك نبادر في قطعه وأن نبادر في إزالته، لأن هذا من المنكر الكبير سواء في البيوت أو سواء في السيارات أو نحو ذلك. وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة كان كأجر رقبة، يعني كأنه قطع رقبة فأفقها أو ملك رقبة فأفقها. هذا من الفضل العظيم لأن فيه إكمال إكمال السر وأحياء من كرسي الحكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والدول الشرك. رواه احمد وابو داود. وفيه قصه ورقت ابي داود عن زينب امراه عبد الله بن مسعود قالت: ان عبد الله راى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فاخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدول الشرك. فقلت: لقد كانت عيني تقلب وكنت أختلف إلى قيام اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان يمسكها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يجب أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب الباس، أجب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال مصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير الى ان الرقى الموصوفه بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. واما اذا لم يذكر فيها الا الاسماء ما الحسنى وصفاته واياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز او مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم ذلك في باب من حق التوحيد، وكذا رخص الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقى بالجاهلية أو نرقي بالجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير شأن العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تفرع عن الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي، وقال شيخ الإسلام: كل ذو مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه أو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يفهم العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس لدين الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته بلسان العرب وفي الكتاب العربي وما يعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الرقى في الحديث هذا إن الرقى والتمائم والسولة سر، يعني الرقى السرية، لأن قوله هنا إن الرقى الألف واللام هذه الداخلة على لفظ رقى هذه بالعهد، يعني الرقى التي عهد الكلام عليها أو عهد تسميتها الرقى عند الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الرقى والسماء والسور السرك يعني بها الرقى السركية، وليس معنى هذا الحديث أن كل الرقى سرك، لا، بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر السالف في هذا الموضع. إذن إن الرقى سرك، أي رقى هذه؟ هذه هي الرقى التي فيها السرك، يعني التي فيها الاستعانة بغير الله، فيها مخاطبة الجن، فيها غلاسل، فيها تعاويذ غير معروفة في المعنى، ونحو ذلك مما يتعاطاه أهل التحقيق أو أهل الجاهلية، وهذه موجودة معروفة. إذن الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين: رقى شركية وهي من حيث الحكم عليها بالشرك مختلفة، منها ما هو شرك أكبر وهي التي يستعان فيها بغير الله، ينادى فيها الجن، يستغاث فيها بالجن ونحو ذلك، ومنها ما هو شرك أصغر وهي التي لم تبلغ الاستغاثة ولم تبلغ دعاء الجن ولم تبلغ هذا، وإنما كان فيها شيء من البدع أو شيء من ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومعلوم من القاعدة إنما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر في العموم، يعني لا في كل الأحوال لكن في أغلب الأحوال. القسم الثاني الرقى الجائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن ورقى بالدعوات المباركات الطيبات، وهذا ثابت معروف في الصحيحين وفي غيرهما. تارة كان يرقي نفسه، تارة كان يرقي غيره. والرقى من حيث حكمها، يعني هذه الرقى من حيث حكمها بالشرع في أحوالها التي ستأتي، هو ما بين الاستحباب أو الجواز حسب الحال، كما ذكر الشارع هنا قال إما جائزة أو مستحبة، ليس هذا تردد في الحكم، ليس هذا تردد في الحكم، إنما هو بحسب الحال، يعني تارة تكون مستحبة وتارة تكون جائزة. وأما أقسامها فإن الرقى يقوى نفسها، يعني الرقى الجاهزة التي في القرآن بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية المحفورة المعروفة، هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة، كلما كانت بلا واسطة كان أقوى لأثرها، يعني أن يرقي المرء نفسه مستحضرا عظمة الله جل وعلا وأنه هو النافع الضار، وأن فعله لهذه الرقية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجو النفع بكلام الله بأسمائه وصفاته، إذا كان هذا منه مباشرة بنفسه فهذا أعظم الأنواع نفعا. النوع الثاني أن يرقيه غيره، هذا صار في واسطة واحدة، أن يرقيه غيره، يعني يقرأ القرآن وينفذ عليه، أو يدعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما ينفذ عليه، أو يعيده بما ورد وينفذ عليه ونحو ذلك، فهذا فيه واسطة وهو أقل نفعا من الأول. يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة، مثل أن ينفذ بعد تلاوة القرآن في ماء كما هو معروف عند الناس ينزل في ماء ثم يتناول مريد الرقية الماء، هذا من باب الرقى ومن باب العزائم، وهذا كثر فيه الوكالة. أن صار نفس من آخر وماء ثم تناول، فصار فيه الوسائل أكثر، فالنكر فيها النكر فيها أقل، لهذا هذا ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين الأولين، لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرا، وإنما ورد هذا قليلا عندهم وحجازه. النوع الثالث النوع الرابع أن تكثر الواسطة زيادة، وهي أن يمسك على شيء من زعفران ماء ونحو ذلك ثم يكتب به آيات، يمسك على ماء الزعفران ثم يكتب به آيات ورق ثم تشال هذا ويشرب هذا. بماذا يفعلون ذلك؟ يريدون به سهولة الاحتفاظ بهذه الأوراق التي فيها القرآن، ويريد أن يكون سهولة التنقل، لأن الماء ربما كان كثيرا، هذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها ما كانت يعني من باب الرقية. هذا أضعف وأضعف، لكن سئل عن أحمد قل إلى أهل جماعة أهل العلم فأجازوا، ولكن لم يكن معروفا عند الصحابة، والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين إليه، أنهم ينفقون على أنفسهم مباشرة أو ينفقوا عليه غيرهم مباشرة. إذا هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جاهلة، وتقوى بقلة الوسائل، وإذا كثرت الوسائل ضعف هذا، مثل استخدام الزيت مثلا، واحد ينفق في الزيت ثم يبدأ به، هذا أيضا جاء لا بأس به، لكنه ضعيف أضعف من غيره، مما لو نفت على نفسه مباشرة أو نفت على نفسه مباشرة رقية مباشرة. هذه أنواع وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائز، هذه كلها لا بأس بها. قال السيوطي فيما نقل الثالث فيما سمعته أن هذا إنما يجوز بثلاثة طرق: الأول أن تكون بالله أو بأسمائه أو بالصفات من القرآن، كلام الله بأسمائه وصفاته في القرآن، يعني كلام الله تعالى في التعاوذ المعروفة هنا في ذلك، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون بغير لسان أعجمي، بغير اللسان الأعجمي، يعني أن تكون باللسان العربي. لماذا؟ لأن غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي أشياء لا تجوز، هذا حساس ومعروف، فإذا كانت الرقية باللسان العربي يعني لمن يحسنه، أما شخص مثلا أعجمي ما يحسن العربية سيرقي نفسه بأسماء الله وبصفاته بما يعلمه من لغته ويعرف ذلك ويعلمه جيدا، فهذا إذا لم يحسن العربية فلا حرج عليه، لكن من أحسن العربية لا يرقى ولا يرقي إلا بإحسان العربية، فإذا كان بغير ذلك فقد انحرم هذا الشرط وكان حراما. فإنما يحدث لأنها تجوز من باب التوى، يعني سبب يتعاطى كما يتعاطى الأدوية، قد تنفع وقد لا تنفع. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن الرقية تنفع بتوفر شروط في المحال، الأول بالراقي توفر شروط في الراقي، الثاني في المرقي، الثالث في الرقية. أما في الراقي بأن يكون مؤمنا بالله جل وعلا وموحدا، إذا كان يرقي هو لا يكون مرتدا، أن يكون مستحضرا عالما بما يتكلم به، ما يكون يقرأ القرآن ولا يعرف يكون عالما بما يتكلم به ويكون مدركا لما بما يقوله، ويكون حال القراءة عنده استغاثة بالله جل وعلا واضطراب إلى الله جل وعلا أن ينفع بهذا هذا السبب. أما في المرض فإنه لا يشترط الإسلام ولا الإيمان، لأن أبا سعيد لأنه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم رقوا سيد قبيلة أسيد حي من العرب كان مشركا، رقوه بفاتحة الكتاب بعد أن أصابهم أصابه ونفعه ذلك، فأعطاهم بعد أن قاطعوه أعطاهم قطيعا من الغنم فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحق من اتخذت عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، إن أحق من اتخذت عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، خذوها واضربوا لزم واضربوا في محكم بسهم. فبالمرض يشترط أن يكون معتقدا النفع هذه الرقية، لكن إن كان جاهل من نفع الرقية بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن فلا يفعله ذلك. وهذا المرض سيد سادات العرب لما سأل هؤلاء هل في قراءة وقالوا نعم بنراق ورقية بفاتحة الكتاب، كان كما هو ظاهر الحال كان معتقدا النفع في هذا الفعل، فإذا فقد الانتفاع به وكان عند الاعتقاد في المرضي كان هذا نعم. أما الرقية فهذه الشروط التي سمعتموها اليوم، إذا هذه الشروط في الرقية. أما في المرض والراقي فإن لم يتعرض لها في هذا الموضع، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعضه مما يستدرك في هذا المقام فلا يلتفت بهم أو تدخل مسألة في مسألة، أنه ربما رقى اليهودي نفسه فنفعه ذلك، رقى اليهودي نفسه فنفعه ذلك، ربما رقى النصراني نفسه أو رقى غيره فنفعه ذلك، لكن ليس أن يبقى مسلما. لماذا؟ هذا ليس من قبيل الرقية، هذا إن أجيب في هذا فإنه ليس من قبيل الامتثال بالرقية، وإنما هو من قبيل إجابة الدعاء المستطر، الله جل وعلا يجيب الدعاء من المستطر ولو كان كافرا، أما يجيب المستطر إذا دعاه ويكسب أسلوبه. إبليس بعد أن خالف كفر أبى واستكبر وكان من الكافرين قال لربه أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأجاب الله دعاءه مع أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا باب آخر. ولهذا في حديث ابن مسعود قال لامرأته ماذا؟ قال لامرأته إن الشيطان ينحز، إن الشيطان ينحز. لماذا؟ لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع بما فعله اليهود أو اليهودية بالمسلمة. هي امرأة ابن مسعود رضي الله عنها ورضي عنه ذهبت إلى يهودية لترقيها فانتفع، فقال ابن مسعود هذا ليس من الرقية، هذه فتنة من الشيطان، إن الشيطان ينحسها بيده، فإذا رقى ذلك يهودية إذا رقت تلك اليهودية تركها، يعني ليوقع الفتنة، وهذا ليس بعجيب. إذن ما كان مخالفا للشروط التي ذكرت لك الآن فيحملها أهل العلم على أقوال الفقهاء، إما إجابة الدعاء وإما احتكام وإما اضطرار وإما نحو ذلك من المسائل المشابهة، لا تشتبه عليه المسائل بعضها معنى.
قوله والتبعي قال مصنف في المعلقة عن أولاد من العين وقال خلقاني التمام جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يقرب دفع المعذوبيات بكتاب الله وبأسمائه وصفاته. قال مصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله بيتنبي عنه من منذ مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم اختلفوا في جواب تعليق التمائم التي في القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روى وظاهر ما روي عن عائشة. وفي قال أبو جعفر الباقر وأبو وأحمد في رواية الله وحمل الحديث على الشمائل التي فيها شيء. وقال الطائفة لا يجد ذلك. وفي قال المسعود بن عباس وهو ظاهر قول خزيمة وعقبة بن عامر بن حكيم. وفي قال جماعة من التابعين منهم أصحاب المسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزى بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاث تظهر بالمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يبتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة ومسلمها ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلام رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غرفة الإسلام، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الجدير بعد القرون المفضلة من تعظيم السجود واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرت في الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات الذي حق لله تعالى إليه بدونه. كما قال تعالى ولا تكن لله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله ضرا فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يسيء به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائره في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله السولة قال مصنف شيء يسمعونه يدعون أنه يحب المرأة إلى زوجها.
تمام إنه قوة تمام كما إن مر الكلام عليها في الباب السابق وبينت لك في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير ومن قبيل التفسير بالفرق لا التعريف لها، لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت لك وبغيره، وكانوا يعتقدون فيها أنها تدفع أو أنها ترفع، ولا أظن أن يتمعن ذلك من ذلك من قول الشاعر يخبض أي سدن وإذا المليح عن كلام أطارها عن فيها كل تميمة لا تنفع. فهذا يدل وهو جاهل يدل على أن العرب كانوا مرتقبين في هذه التمائم، وقوله هنا أن فيك كل تميمة يدل على تعدد الأنواع لا تعدد الأفراد. أن فيك كل تميمة لا تنفع يعني إذا وقع الموت وحضر الموت وأنشبت المنية وأخارها ما نفع أي نوع من أنواع التمائم ما ينفع. وهذا كما فسرته أحوال العرب الفقهاء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إنما هي تعاريف للأفراد ليست تعاريف كاملة. فإذا لا يحتاج محتج يقول إن عرفوا بأنها خرزة عرفوا بأنها كذا فلا يدخل فيه غيرها من بعض ما ذكرت لك. لا، المقصود هو معنى التميمة. التميمة شيء يعلم، هذه التميمة شيء يعلم. وقوله هنا أن تلك كل تميمة يدل على تعدد الأنواع لا تعدد الأفراد. الفيت كل تميمة لا تنفع يعني إذا وقع الموت وحضر الموت وأنشبت المنية وأخارها ما نفع أي نوع من أنواع التمائم ما ينفع. وهذا كما فسرت أحوال العرب الفقهاء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إنما هي تعاريف للأفراد ليست تعاريف كاملة. فإذا لا يحتج محتج يقول إن عرفوا بأنها خرزة عرفوا بأنها كذا فلا يدخل فيه غيرها من بعض ما ذكرت لك. لا، المقصود هو معنى التميمة. التميمة شيء يعلم، هذه التميمة شيء يعلم. كيف ما حصل هذا الشيء علت في الرقبة علت في العضد علت في اليد علق في الساق، علق في البيت، علق في السيارة، علق في أي مكان، هذا دخل في حد التميمة إذا كان تعليقه بغرض دفع العيب أو دفع الجن أو رفع شيء من هذا المكان أو رفع مرض من صاحب المرض أو نحو ذلك. إذا دخل في هذا الاعتقاد فهو داخل في حد التميمة التي كانت تعمل. والتمائم شرك، التمائم شرك، والتمائم المقصود منها هي التي كان يتعاطاها العرب، يتعاطاها العرب. هنا استدرك الشارع كما رحمه الله تبعا للشيخ سليمان الشرقي الذي هو الاصل من هذا الكتاب، هذا الكتاب المختصر منه، استدرك وقال في مساله حكم التمائم التي هي من القران. الشيخ رحمه الله تعالى نبه على هذا في اصل كتاب التوحيد كما سمعتم، نبه على اصل ان من السلف من قال كذا ومن السلف من قال كذا. هذا تنبيه على اصل المساله. لا يريد الشيخ رحمه الله يحكم عبد الوهاب ان يقول ان المساله فيها خلاف والامر بها سهل، لا، ولكن يريد ان ينبه لما ورد ان التميمه اذا كانت من القران فلا تدخل في التمائم التي يحكم على من تعلقها بأنه تعلق شركا أو أنه أشرك. إذن الشيخ رحمه الله حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبين لك الخلاف ويقول المسألة إذن مختلف فيها، لا، ولكن يريد أن يقول إن هذه التمائم التي تفعل فعلها من فعلها وهي من القرآن خلق في التمائم الشركية، هذا هو المراد، ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوز ولا يقر أصحابها عليها كما ذكر الشارح رحمه الله. لماذا؟ أولا لأن الحديث في عموم، إن التمائم، إن الرقى والتمائم والسولة الجنة، وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم، لكن التمائم منها ما يحكم عليه بأنه شرك، كما أن الرقى منه ما يحكم عليه بأنها شرك، واضح؟ الرقى قلنا أنها خص منها الدليل أشياء ليست بشرك على البحث الذي سبق، صحيح؟ فإذا هذا خروج من قوله إن الرقى والتمائم، لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئا؟ لا، ما أخرج شيئا، فدل على أن التمائم منهي عنها، لكن التمائم التي هي شرك مرادة بهذا الحديث هي التمائم التي وصف لك حالها قبل، واضح هذا؟ إذن الأول من دليل المنع من التمائم من القرآن، الأول عموم النهي، وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي أن الرقى الشارع خص منها أشياء ليست بشرك، أما التمائم فسكت، فدل على أن التمائم كلها منهي عنها. الثاني أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع، قد دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، ويبلغ ما دل عليها السنة قريب من 100 حديث دلت على قاعدة سد الذرائع، ولذلك أخذ بها العلماء، بل هي من محاسن الشريعة ومما يحوز ومما يحصن الشرع ويحصن أهله من كثير مما لا يحبه الله ولا يرضاه. سد الذرائع، هذه القاعدة تقتضي أن نمنع التمائم ولو كانت من القرآن. لماذا؟ لأننا إذا كان واحد يتعلق شيء في رقبته أو في عضده وسيقول البعض إنها من القرآن، كيف نفرق بين من فعل الشرك ومن لم يفعل الشرك؟ كيف نستطيع التفريق؟ وأين واحد الآن؟ وأين واحد من بعيد؟ هذا متعلق شيء وهذا آخر متعلق. إذا سمحنا بالذي من القرآن سيقول الذي بجانبي إذا أردت ممكن أوصى يقول إنها من القرآن فاسكت، فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من القرآن. ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن ما
من قال بجوازها من السلف فإنه لا يقول باستحباب ولا بوجوب، وإنما يقول بجواز. معلوم أنه إذا تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية، لأن هذا مباح، فكيف إذا تعارض مباح مع شرك؟ فلا بد إذن أن يكون هذا الباب موحدا مغلقا مرتجعا، يعني مغلقا لا يفتحه لأحد. والآن ترى من الناس يقول هذه الكلمة من القرآن، كيف نسمح لها أيها الكلمة يزعم أنها من القرآن؟ والحال الآن أنك لا تجد أنها ظاهرة، لا تجد أنها ظاهرة، تجدهم أصحابوا عليها، أنها في داخل جن أو في داخل قماش ونحو ذلك، فرقة يصفون عليها من الجوانب. إذا سألنا هذه من القرآن، تارة كما رأينا يعلقها في حفظه، تارة في ساقه، تارة في عنقه، ونحو ذلك من الأنواع التي إما أن تكون سلبية وإما أن تكون مما لا يكون. الثالث أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصا واضحا، واحد تعال حفظ في عنق الحزب أو في الحفظ واضحة الكفرة، أو جعلها في هذا الواضحة الكفرة، أيضا يقال له كيف تفعل هذا وأنت تلتهمها، أنت تلتهم كلام الله جل وعلا، تنام وهي عليك فتجعل جسدك فوق آيات الله جل وعلا وفوق كلامك، كيف تلتهمها بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟ كيف تلتهمها بأن تكون أنت أحوالك ببعضها مناقضة لما دلت عليه هذه الآيات من توحيد الله جل وعلا وإفراد والإسلام له وإفراد العبادة له ونحو ذلك؟ كيف يكون هذا؟ إذن لا بد من منعها جميعا بدون استثناء، منع التماح جميعا بدون استثناء. وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان، حتى في هذه البلاد من باب التساهل عند النساء يجعلون قلائد فيها قرآن، يجعلون قلائد فيها قرآن. إذا كان هذا من باب الزينة، فالقرآن ما نزل متزينا بالزينة على الصدور أو على الأجسام، إنما نزل القرآن بالجمال به وللهنا، فهذا من جهة وهذا أخف من الذي بعده. إذا كان من جهة أنه يعتقد أن فيها دفع بالعين لأن هذا من القرآن، فهذا هو الاعتقاد الذي لم يشرع ولم يفعل. وما أسهل أن يكتب تكتب آية الكرسي بقطعة ورق وأن تعلق في زمن الصحابة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عسير؟ الأمر سهل. فإذا لو كان هذا مشروعا لم يترك، لأنه قد تقرر في قواعد الشرع أن الأمر إذا قامت الحاجة إليه، حاجة شرعية إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله فلم يفعل في ذلك الزمن، أن فعله لا يجوز، لأنه من باب التعبد بما لم يفعل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في القلائد وبعض التزمات التي يلبسها النساء، فينبغي الحذر من ذلك. كذلك مثل بعض الساعات، في الساعة مثلا في وسطها مثلا جنيه أو نحو ذلك، فيه سورة والله أحد، يلبسها النساء إذا كانت في الذهب، أو يلبسها الرجال إذا كان فيها إذا كانت بيضاء، وهذا أيضا مما لا يصل من هذا الباب. كذلك من هذا الباب أن يجعل المرء في سيارة المصحف، يجعل في الخط، الرجل يمشي وفي المصحف تضرب الشمس كل يوم في مهقبة السيارة، هذا في اتهام المصحف، هل المصحف يحفظ أصحاب السيارة بهذا الاعتقاد بهذا المبدا؟ إنما هذا سبيل ليس بسبيل الشرع، لأنه داخل في كونه وهو علق السيارة ووضع السيارة لكي يدفع النفس، والقرآن لا يدفع،
لا يدفع لأحد أحد مكروها ولا يجلب لأحد خيرا إلا من اتبعه واعتمر بأمره وانفع عن نهيه فإنه يجلب له خير الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذلك فإن له معه ولا يدفع لو القرآن معه ولو كان تجريبه ليلة نهار ما يلغب بذلك ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل راحلة من الظواهر وفي كل مكان وضع ذلك وإنما كانوا يسيرون المصاحف بالشراء فلهذا إذا رؤي مثل هذا في سيارة تسأل يا أخي هذا تماماً هذا قريب من حتى إذا وقفت في إشارة مثلا إشارة طويلة إما في سبب المهدد وإما تأخذ القرآن تقرأ خمس آيات هذا نافع أو يركب معك أحد ما تريد أن تتكلم معه تقول اقرأ قليلا ونحن ذلك وأنا أسمع هذا الأمور النافعة إما يتخذ القرآن هكذا أحيانا يكون المنظر مزعج بل فيه امتحان لكتاب الله جل وعلا كيف وهذا شيء مرئي وأنت تلاحظه تجد أن الشمس غربت المصحف فعكفت أوراقه وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة تهمه من شيء يملكه أو شيء عزيز عليه فكيف في مصحف الذي هو مستمر على كلام الله لا تعلم أن هذا مما لا يرضى لكن ينبغي أن نتنبه لأن هذا ليس من الشرك تنبه لهذا هذا كل ما يتعلق بالمصحف من هذه الأحكام لا تطلق عليه كونه شركا لأنه بكلام الله جل وعلا فإننا وإننا نقول إن هذا لا يجوز قال أيضا الواحد يضع مصحف في بيته مجلس يجد مصحف في بيته باب البيوت هذا يجد مصحف مكتوب مروقة لا تكفي مروقة شيء والدليل شيء لكن ممكن أن يكون يرقى مثلا على شيء ويتعلق ذلك يعني مثلا ممكن يرقى على قيس يأتي بحبل ويرقى عليه يرقى عليه وهو تجد آخر خير مجرد لماذا حصل هذا الخير؟ ممكن واحد يكون يقول ربط هذا الخير لغرض من الأغراض لأن ما فيه تميمة ما فيه حراج ما فيه لكن لماذا عقد هذا الخير على بدنه على رقبته على عضده على ساقه في أي شيء لأنه رقي له فيه رقي له فهذا من جنس رقى شيء والثمان شيء التمائم الشركية من الكمبيوتر أنا كنت ناوي من باب المعرفة من باب المعرفة والاطلاع حتى يكون عند طالب العلم داعية معرفة مما تكون الناس بهذه التمائم كنت ناوي أجد لكم نوع من أنواع التمائم التي تقدم مثلا حتى التمائم التي يأخذونها من القرآن كان القرآنيون ما يجعلونها من القرآن واحد الذي يجعلونها من القرآن ثم إذا تفتها خليتها تجد ورقة طويلة من 30 سنتي 40 سنتي وفيها مربعات وفيها كلمات ما تفهم يخلطون بين القرآن وبين غيره إذا رأيت المربع الذي في داخل حروف وأرقام وعلى خارجه حروف وأرقام هذا سحر هذه مخاطبة للجن وهم تعلموها من كتاب تم شمس المعارف الكبرى معروف من هذا الكتاب بين في هذه الأحوال تجد أنها ورقة طويلة عريضة فيها أول الآيات ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات يسأل هذا عن كلمة ماشي مهمت وكم عمرك وكذا وكذا يبدأ ثم يبدأ يضع الأرقام ويضع الحروف ويسمون هذه الكتاب أو يسمونها المربعات ويعكسها ورقة تكون خفيفة رقيقة ثم يرويها حتى تكون بهذا القدر ثم يخيط عليها يخيط عليها ويحملها معه يحملها معه تارة تكون في البيت وتارة تعلم تارة تكون في البيت وتارة تعلم مرة واحد يرى بحث عندي في المسجد سأل بعض الأسئلة وكذا وعند المسائل يعني حياتي المهم قال ما عندي شيء أعطاني أحد المشايخ وما نفع
يعني هو معيونة تجد المساحة هذا يتطارق ويتطارق فمن هذا الشيء طلعوا ورقة في قطعة نايلة صغيرة وأظنها مخلوط عليها أو لازم مطروح هل فيها خطوة كيف؟ هل من الخطوات هذه تبدأ هذه الأدعية وممكن تكمل لما تصحت فهم الأحكام يعني الآن حتى اللي يقولون تمام من القرآن لا تجد شيء خارج لا تجد فيه مشاورات أنواع فإذا التمائم الشركية يسأل عنها التمائم الشركية هي التمائم التي يعني التي فيها الشرك الأكبر التمائم التي فيها الشرك الأكبر هي التمائم التي فيها استغاثة بالجن أو مناداة للجن أو نحو ذلك أو فيها قلة مات غير معروفة وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح القديمة فيه القسم الثاني اللي هو الشرك الأصغر معروف هذا إذا ما كان في اتفاقات خرج عقد شيء وفيه خرج حدوى الفرس ونحو ذلك هذه الأشياء هي التي تكون الشرك الأصغر أما إذا كان فيه اشتغاثات في دعوات شركية فهي المشرك أما الآيات التي تتعلق بالبيوت والرجال ليست من هذا الباب ليست من هذا الباب والسلف على كراهتها كرهوها كذلك الفقهاء من المذاهب كرهوا ذلك قالوا هو مكروه وتنوع الأقوال قد يكون محرم في بعض الحال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يعطى الله جل وعلا أنواع من المعاصي وهذا فيه امتحان امتحان كبير الآيات هذا يصدق في جزء القرآن أما مجرد التعليم فعامة السلف على كراهتها قد ذكر ابن أبي شيبة المصنف زادا في ذلك في كتابة القرآن وتعليمه في البيوت وذكر عن السلف إبراهيم الحسن الزادي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله التولى قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسر ابن مسعود الراوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها هم التولى قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن قال الحافظ التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام المخففة شيء كانت المرأة تبدو به محبة زوجها وهو ضر من السحر والله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد حديث ابن مسعود بينا منه في الدرس الماضي أولا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك بينا ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم ومر بنا الحديث إلى الكلام على التولة والتولة ذكر الشارح هنا طبعا لأصله نقلا عن الحافظ من حجر الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب يحبب المرأة لزوجها وهو ضرب من السحر وضرب من طلب النفع وطلب دفع الضر من غير الله تعالى والتولة
ليست نوعا معينا وإنما هي أنواع مختلفة، يعني التولة جنس يدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع الخرز والتمائم وأنواع ما يعلق وأنواع ما يرقى به، فتارة تكون التولة خرز وتمائم وتارة تكون رقى يرقى بها. وقوله إن الرقى والتمائم والتولة، التولة ربما كانت رقى وربما كانت شركا وربما كانت تمائم، وهي كلها يعني جميع أنواع التولة شرك لله جل وعلا، لأن فيها الاستعانة بغير الله وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلال في غير الله جل وعلا أو بالواسطة في ما لم يجعله الله جل وعلا سببا. وقد ذكر أهل اللغة وذكر جماعة ممن ذكروا أحوال العرب، ذكروا من أنواع التولة شيء سموه الفرصة، شيء سموه الدردبيس، وشيء سموه الهنمة، وهذه أنواع من التمائم أو الرقى. وفي الأخيرة هذه وهي الهنمة نوع يحبب المرأة لزوجها، ولها رقية مخصوصة ذكرت في أشعار العرب وذكرت في أخبار العرب، فكانت المرأة ترقي زوجها أو تطلب من الراقي يعني الساحر أو الكاهن أن يرقي زوجها بهذه الرقية، وهي قوله أخذته بالهنمة بالليل زوج وبالنهار أمة، هذا قول سائر عندهم معروف، أخذته يعني رقيته بالهنمة يعني هذه التولة المعروفة، الهنمة نوع من التولة، بالليل زوج وبالنهار أمة يعني بالليل يفعل ما يفعل الأزواج وأما بالنهار فهو رقيق عند المرأة، وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجها أن يكون زوجا بالليل مطيعا بالنهار في حوائج المرأة. وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانه ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. المقصود أن التولة هنا ذكر بعض ما يتعلق بمعناها عن الحافظ بن حجر في فتح الباري، والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعا كثيرة وبسطوا الكلام فيها لأنها كانت منتشرة مشتهرة، فكان النساء يطلبن محبة الأزواج بهذه الرقى وهذه التمائم، فتارة تكون رقية كما ذكرت لك وتارة يجعل خرز يعلق على المرأة أو يعلق على الرجل ويرقى عليه بهذه الرقية. المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرمة التي هي شرك، لأن الذي يفعل هذا يعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله جل وعلا أو تنفع وتضر بواسطة، فهي إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر، والغالب أن التولة شرك أكبر وليس بأصغر بخلاف التمائم، التمائم الغالب عليها أنها شرك أصغر وقد تكون شركا أكبر، وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر لأنها نوع وضرب من السحر. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إمام الدهوة مصنف هذا الكتاب ذكر في نواقض الإسلام أحد النواقض قال السحر ومنه الصرف والعطف، في نواقض الإسلام قال السحر ومنه الصرف والعطف، الصرف يعني صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليها والعطف عطف قلبه إليها، وكان هذا منتشرا في نجد وفي كثير من بلاد بلاد المسلمين، وهو موجود إلى الآن، ولكنه قل بقلة الحاجة إليه وبتنوع عقول الناس في كثير من البلاد، لكنه موجود، والشيطان يسود لأوليائه أن يفعلوا هذا، والذي يفعله السحرة، الذي يفعل هذا هو السحرة. وله في هذا الزمن، حتى نربط بين الحديث والماضي، له في هذا الزمن صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية. فتأتي المرأة مثلا للشاهد وتقول: زوجي يفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويبغضني، وبيني وبينه من عدم الاطمئنان وعدم الانسجام كذا وكذا، فيجعل هذا الساحر قبحه الله يجعل ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلق بتحبيب المرأة لزوجها، ويقولون عن السحرة إنهم يجعلون رسما في داخلها، وأنا لم أطلع على شيء من ذلك، يجعلون في داخلها رسما كرسم خاتم سليمان. الله جل وعلا قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة خاتم سليمان وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة واسم الرجل وببعض الأرقام الخاصة، أنه ينعطف القلبان كل قلب إلى صاحبه وتحلو الحياة. وهذا فيه، يعني العمل الحاضر، فيه استغاثة بالجن وفيه دعاء للجن، وبعض الأحيان ينفع هذا، ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية أو هذا السحر، وإنما تتسلق الشياطين على قلوب بعض الأزواج فتصرفهم عن زوجاتهم، ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل لأن أشرك بالله جل وعلا ورضيت عنه الشياطين، خلوا عن قلب الرجل فرجع إلى امرأته. وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمر في هذا الزمان، وهي منتشرة وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد مختلفة. فينبغي بل يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا بذلك، وأن لا يتساهلوا مع النساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه، لأنهن ربما ظننا أن هذا الأمر محض مصلح لهن، وهذا فيه أكبر مضرة لهن، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، أو طلب الشرك بالله جل وعلا لمصلحة دينية لمصلحة دنيوية لم يأذن بها الله جل وعلا. وكما ذكر الشارح أن ابن مسعود الذي هو راوي الحديث فسر هذه اللفظة وهي التيولة بكسر التاء وفتح الواو، التيولة مخففة، فسرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحبب إليها زوجها، فيما رواه ابن حبان والحاكم ورواه غيرهما. فهذا التفسير من الصحابي يدل على عموم أنواعها وليس أنها نوع محدد، وذلك لأنه يقول شيء تصنعه النساء أو شيء تصنعه المرأة، وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعددة وأنواع وأشياء مختلفة تفعلها العرب منتشرة، وهي اليوم لها تجدد، اليوم لها تجدد، لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه المرأة إما بنفسها إذا كانت تحسن العقد والنخ والكتابة أو نحو ذلك والرقية الشركية، أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة والعياذ بالله. وبين في آخره لما كان شركا، قال: لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى، وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر، لأنه فيه سحر وفيه مخاطبة للجن وللغائبين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم، وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم قال خطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، وأكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال إمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال وقال إمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا
هنا قال ما تكتب في كل كتب الحديث بين اسم الرجل وحدثنا ما تكتب قال اختصار لكن لا بد أن تنظر
قال حدثنا وقال إمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم وقال حدثنا أبو سعيد
حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أما إذا جت عن إذا أتت عن ما تقول قال.
وقال إمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم به عبد مؤمن من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال مصنف وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، والتعلق أصله في القلب لكنه يكون أيضا في القول ويكون أيضا بالفعل، ولكن أصله في القلب لأنه فعل القلب، فهو شيء يطرأ على القلب، والتعلق هو المحبة كما قال عائشة علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل إلى آخره. قوله علقتها عرضا يعني أحببتها فتعلق قلبي بها. وقوله في هذا الحديث من تعلق شيئا وكل إليه يعني من تعلق قلبه بشيء فأحبه وركن إليه واطمأن إليه ورأى فيه أنه ينفعه أو يضره وأنه هو الذي يأتي إليه بالخير أو يدفع عنه الشر وسكن إليه قلبه واطمأن وكله الله جل وعلا لذلك الشيء. وذلك لأن هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب العظيمة مثل رجاء الشيء واعتقاد النفع والضر في الأشياء، وهذه الأفعال المحبة الخوف التوكل هذه كلها أعمال القلب وأفعال القلب، وهذه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فمتى دخل القلب شيء من الشرك وكل الله جل وعلا العبد إلى ذلك الشيء. فلذلك يدخل علينا في حياتنا النقص في أشياء كثيرة، وذلك بسبب أعمالنا. القلب قلب واحد وهو لا يسع أشياء في المحبة، وإنما يسع محبة واحدة. ولهذا إذا دخلت محبة الله جل وعلا في القلب أخرجت ما سواها، وإذا دخلت محبة غير الله جل وعلا في القلب أخرجت من محبة الله جل وعلا بقدر ما دخل. فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات، والله جل وعلا جعل القلب هو الذي استودع كثيرا من العبادات، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وما فيها من التعلق بالله جل وعلا ورجائه ومحبته والاطمئنان إليه والتوكل عليه والأنس به، وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في القلب. ولهذا من تعلق شيئا أكل إليه، أي شيء، لأن شيئا هنا نكرة جاءت بعد من، فهي تعم. من تعلق شيئا أكل إليه، فإن كان تعلق العبد في قلبه ومحبته واطمئنانه ورجاءه وخوفه وتوكله، إذا كان ذلك لله جل وعلا وفي الله، فالقلب يأنس بالله جل وعلا ويعلم أنه ما أصابه من الله جل وعلا فإنه هو محض الخير له، وما صرف عنه فهو محض الخير له، فما أتاه من نعمة شكر عليها، وما دفع عنه من نقمة شكر عليها، وما نزل به من مصيبة فإنه يصبر ويرضى، وما دفع عنه من مصيبة فإنه يحمد ويثني على الله جل وعلا، ويعلم أن ما به من نعمة فمن الله جل وعلا، وما دفع عنه من شر فمن الله جل وعلا. فإذا كان تعلق القلب بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا هو نعم الوكيل، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما إذا دخل في القلب محبة غير الله، صغيرة كانت تلك المحبة أو كانت كبيرة، والاطمئنان لغير الله جل وعلا لقوته أو استطاعته أن ينفعك أو استطاعته أن يدفع عنك ضرا، أو أنس القلب بغير الله جل وعلا أنسا كأنسه بالله جل وعلا الذي يثمر عنه الاستجابة للأمر والنهي والطاعة، أو كان القلب يعتقد أن هناك كافيا له من البشر أو من المخلوقات، فإنه يخذل ويوكل إلى ذلك الشيء. فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف أو بمخلوقات ضعيفة من التي تحل بها الحياة، يعني من الإنسان، أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من الأموات، أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات كما حصل؟ فإن العبد إذا وكل إلى هذه الأشياء صار مثلها، ولهذا يجمع الله جل وعلا بينه وبين تلك الأشياء في النار. ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قوية، لا إله إلا الله، بعلم بمعناها وتصديق ويقين إلى آخر شروطها، وكانت قوية في القلب، فإنه كما ذكر أهل العلم وكما هو مشاهد، فإنها تحرق ما يضادها في القلب، تحرق ما يضادها في القلب حتى يخلص. وإذا حصل أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله، فإنه يضعف الإيمان ويضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد، ويضعف بقدر ما دخل. ولهذا المثل السائق الذي دل عليه العقل يقول أن الباب إذا أتتك منه ريح، يقول الهوام سده واستريح، وهذا واقع. فإن أعظم القلق أن يقلق المرء على دينه، أن يتقلب